الحدود جمع حد، حدود جمع حد، والحد يطلق على معاني كثيرة. ففي كتاب الله يطلق الحدود على المحرمات وعلى الواجبات، ويقال المحرمات لا تقربوه، قال لا تقربوه، لا تقربوه. يمكن عندك عبد الرحمن بدا ولكن الرسول قال كذب و يعني الغى كلامه. لا لا غلط، بعد ما قال كبر بدا حول. لا عبد الرحمن اراد ان يتكلم فقال له كبر فبدا حول. نعم، اقول الحدود في القران تاتي بمعنى الواجبات وبمعنى المحرمات. المحرمات يقول لا تقربوها، وفي الواجبات لا تعتدوها. لما ذكر الله ما يحرم على الصائم قال تلك حدود الله فلا تقربوها، ولما ذكر ما يجب في المطلقات قال فلا تعتدوها. طيب، ويطلق الحد على المراسيم التي تفصل بين الجارين، يقال هذه حدود الأرض كذا. طيب، وهذا واضح كثير. ويطلق الحد على ما يحصل به التعريف، وهذا الموجود عند المناطق، وعرفوه بأن الحد هو الوصف المحيط بالموصوف المميز له عن غيره. هذا الحد، الوصف المحيط بموصوف المميز له عن غيره. نعم، قال السفاريني: فالحد وهو أصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهم. وصف محيط يعني بموصوف، كاشف يعني مميز له عن غيره. هذا الحد عند من؟ عند أهل المنطق. الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، فلا بد أن يكون جامعا مانعا. مثال ذلك، لو قلت ما هي الطهارة، فقلت الطهارة هي استعمال الماء في الأعضاء الأربعة. شو قلت؟ هذا محيط بموصوف ولا لا؟
لا
محيط بموصوف، لأن باقي عندنا الغسل والتيمم فهو غير محيط بموصوف فليس بحد. ولو قلت إن الطهارة هي أن يطهر الإنسان ثوبه ويغسل وجهه بعد النوم، نعم، وما أشبه ذلك، صار غير صحيح أيضا، لأنه ما دخل غير المحدود. نعم، دخل غير المحدود، فلا بد أن يكون الحد جامعا مانعا، فإن لم يكن جامعا مانعا فهو ماس. لو قلنا في تعريف الواجب، حد الواجب ما هو؟ قلت ما أمر به، الواجب ما أمر به. لا لا، هنا هذا غير مانع، هذا غير مانع. السبب لأنه يدخل فيه غير، ولا لا؟ يدخل فيه المستحب، فهنا ما ميزه عن غيره. ولو قلت إن الواجب ما صدره الله تعالى بقوله يجب عليكم مثلا، لكان غير صحيح. ليش؟ لأنه ما أحاط بموصوفه، لأن الواجب يجب ولو بغير هذه الصيغة. واضح؟ طيب، يطلق الحد وهو المراد هنا، فيراد به هي العقوبة المقدرة شرعا في معصية، عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. تعريف مرة ثانية، عقوبة مقدرة شرعا في إيش؟ معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. الأخير هذا مو لازم، لكنه أتينا به حتى يتبين الحكمة من العقوبة، وإنه مو هو المقصود من العقوبة مجرد عقوبة فقط، بل لها حكمة وهي المنع من الوقوع في مثلها سواء من الفاعل أو من غيره، والثاني تكفير ذنب صاحبها. مثال ذلك رجل زنى يجب أن نجلده 100 جلدة، الجلد هذا عقوبة ولا غير عقوبة؟ طيب مقدر؟ مقدر. من قدر؟ الله عز وجل، الشرع. الحكمة من ذلك الرد لأجل أن لا يفعلها هو أو غيره مرة ثانية، وثانيا التطهير والكفارة، فإن الإنسان إذا فعل ذنبا وحد عليه كفر الله عنه، لا يجمع الله عليه بين عقوبة الدنيا والآخرة. طيب هذا فخرج بقولنا عقوبة مقدرة، خرج بقولنا غير المقدر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام اضربوهم عليها لعشر، مروا ابناكم بالصلاة والسلام واضربوهم عليها لعشر، كم قال اضربوهم؟ ما حد. إذن هذا الضرب ليس بحد لكنه تعزير. طيب وقولنا مقدر شرعا خرج به العقوبة التي يقدرها القاضي، لو قال القاضي حكمت على فلان بأن يجلد 50 جلدة،
ليست حد
أي من حد من اللي مقدرة
القاضي،
فلا تكون حد. طيب وقولنا في معصية، هذا بيان للواقع أن العقوبات هذه إنها تكون في على معاصي، وليس هناك عقوبة من الشرع على غير المعصية، لا ليس في عقوبة على فعل الواجب ولا على فعل المباح، لكن ترك الواجب لا شك أنه يتضمن فعل المحرم، إلا أنه ليس في عقوبة إلا إذا كان ردة ففيه القتل، لكن القتل بالردة ليس من القتل بالردة، والقتل بالقصاص ليس من الحدود، خلافا للمتأخرين الذين يجعلون القتل بالردة والقتل بالقصاص من الحدود. هذا غلط ما في شك، لأن الحد لا بد من تنفيذ، والقصاص يسقط بالعدل، والردة القتل فيها يسقط بالرجوع إلى الإسلام. لكن الزاني مثلا لو زنى ثبت عليه الزنا، هل يمكن يسقط؟ أبدا ما يمكن يسقط، حتى لو تاب، إذا كانت الجريمة قد ثبتت ببينة، لو تاب ما يقتل، لا بد أن يقام عليه الحد. طيب إذن الحد في اللغة المنع، وفي الاصطلاح هنا في هذا الباب عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن صاحبها. فائدة فيها، هل الحد واجب تنفيذه أم لا؟ يقول المؤلف لا يجب الحد إلا على بعض، وليس المؤلف قال يجب الحد على كل بعض، نعم، لأن الإيجاب أحسن من النفي، لنقول لا يجب الحد إلا على كذا، كأن الأصل عدم وجوب الحد، لكن لو قال يجب الحد على كل بالغ عاقل ملتزم على التحريم صار أصل، لأن الحد إقامته واجب، واجبة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والأمر بالوجوب نكالا من الله حتى لا يجتري أحد على السرقة بعد ذلك. والله عزيز حكيم وصف ختم بالعزة حتى يكون له السلطان عز وجل. حكيم حتى لا يقال إن هذا سفه. ليش تقطع يده على شر ربع دينار؟ تقطع يد على شر ربع دينار؟ نعم. ولو قطعها جان لكان 500 دينار، يسلم 500 دينار. أولى يا عبد الرحمن، إذا سرقت قطعت في ربع دينار، وإن قطعت بالجناية سلم 500 دينار. نعم. حماية للأموال في قطعها بربع دينار، وحماية للنفوس في قطع في وجوب 500 دينار في قطعها. نعم. طيب الحد واجب، وقال تعالى والزانية والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وش بعده؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. إياك أن تقول ارحم هذا، تجد 100 جلدة، شيخ كبير تجد 100 جلدة، ترى ما تزوج، ولن تزوج الحجارة. نعم. لكنه ما تزوج، وشيخ كبير تجد 100 جلدة، أرحم ابن حلال. ما أرحم، لأن من هو أرحم مني أمر بجلد ونهاني أن أرأف به. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب اجلده بيته أخفض البيت، ما يطلع أحد، ولا بالمركز ما يطلع أحد. فلا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، طائفة. والذي شرع هذه الحدود والله أرحم من الخلق، أرحم من الخلق من الوالدة بولده، لأن في إقامة الحدود مصالح عظيمة ما تحصى، فيها رد وفيها تطهير. يقول بعض الملحدين والزنادقة، يقول إننا لو قطعنا يد السارق لأصبح نصف الشعب مقطوعا، ما له إلا على يد. يجونك العالم يمر بك 10، 5 منهم لهم على يد، وخمسة على يدين. شلون هذا؟ وين المصانع؟ وين الحرث؟ وين الزرع؟ وين التحميل؟ إذا صار واحد ما له إلا يد نصفه بس، ما هو طيب. وش نقول له؟ أي نعم، نقول معنى ذلك أن أقر الرجل على أن نصف شعبه سراء حرمي. نعم. ولو أنه قطع واحد من هؤلاء لارتدع آلاف، ولا صار سرق. نعم. ولم يكن سرق، لكن ابن آدم لقصور نظره ينظر إلى الحاضر ولا ينظر إلى المستقبل. ولقوا ذكرنا دليلين من القرآن على وجوب الحد، وقال تعالى في قطاع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هذا إنما يعني ما جزاؤهم إلا هذا، فإنما أداة حصر. وقال عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. ترك فريضة، عمر رضي الله عنه، فريضة أنزلها الله، أنكر عليها الناس أبدا، أقروا لأنها فريضة من فرائض الله يجب أن تنفذ. ولكن فيه إنسان كريم وشريف وطيب ومن حمولة طيبة نعم سولت له نفسه أن يسرق ربع دينار ثبت عليه ذلك. والرجل طيب وكريم وخير ومن حمولة طيبة رفيعة شتون هذا لا لا انتظر
وصلت
السلطان لكن السلطان جاءه ناس يتوجهون وقال هذا رجل طيب ومن حمله طيب وهو رجل كريم أقل الأحوال وشو بيفتح للناس إلى جو الضيوف كيف يفتح الباب يقول يفتح باليسر ما هو مشكلة نعم على هذا يقام عليها الحد على الشريف على الشريف وعلى الوضيع وعلى الغني والفقير والذكر والأنثى والحر والعبد لا فرق لأن الله عز وجل لم يفرق السابق والسارق متى سرق هذا جزاؤه بل لو قال قائل إن سرقة هذا الشريف لولا أن الله حد حدا لقلنا تقطعيله رجل لأنه شريف تدنسه بالسرقة أعظم من تدنس الوضيع أليس كذلك؟ أي نعم. ولهذا مر علينا في التوحيد في زنا الأشيمط واستكبار الفقير أشد من زنا الشاب ومن استكبار الغني. هذا الرجل شريف ومن حمولة شريفة كيف يسرق أو كيف يزني مثلا؟ إذن لا فرق بين الغني والفقير والصغير والكبير. لا انت بالكلمة لا يجب الحد اولا ان يكون بالغا فلا يجب الحد على من دون البلوغ لا يجب الحد على من دون البلوغ. والبلوغ يحصل بواحد من امور ثلاثة اما بانزال المني واما بانبات العانة وإما بتمام 15 سنة. وقد سبق لنا أدلة ذلك في باب الحجر. فإذا بلغ الإنسان فإنه ينظر في بقية الشروط حتى يقام عليه الحد. وأما من دون البلوغ فلا حد عليه ولو زنى أو سرق لحديث رفع القلم عن ثلاثة. هذا دليل تعليل لأنه ليس أهلا للعقوبة لعدم صحة القصد التام منه لأنه ناقص في التصور وناقص في التصرف. ولهذا منع الله من إتيانهم أموالهم بأنفسهم حتى لا يضيعوها. ولكن لا يعني ذلك أن الصغير لا يعزر بل يعزر والتعزير غير الحد. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فأمر بضربهم قبل البلوغ. فالتعزير شيء وإقامة الحد شيء آخر. وعلى هذا فلو أن صغيرا فعل الفاحشة ما نقول هذا لا يجب عليه الحد فرقوه بل لابد أن يعزر بما يردعه وأمثاله عن هذه الفعلة أو الفعلة. وكذلك أيضا لو سرق ما يترك بل لو أفسد شيئا دون ذلك فإنه لا يترك بدون تعزير. فالتعزير شيء والحد شيء آخر. عاقل ضده المجنون. فالمجنون لا يجب عليه الحد لحديث رفع القلم عن ثلاثة ولأنه ليس له قصد تام يعرف به ما ينفعه ويضره فيقدم أو يحكم. وهل يعزر؟ ليش؟ لأنه لو عزر ما انتفع. إذن نتركه يفسد أموال الناس يحرق الدكاكين يمزق يكسر البطيخ نعم ايش ولا ماذا نصنع؟ نعم لا بد ان يمنع
ولو بالحبس، إما عند وليه وإما في الحبس العام. فالمهم أنه لا يترك والفساد، لأن الله عز وجل يقول والله لا يحب المفسدين، وإذا تعولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل بعده، والله لا يحب الفساد. فالذي لا يحبه الله لا يجوز لنا أن نمكن منه أبدا. كل فساد للدين أو الدنيا فإنه يجب على ولاة الأمور ومن قدر من غير ولاة الأمور أن إيش؟ أن يمنع منه، لأن الله لا يحبه. فإذا كان لا يحبه الله كيف نمكن منه؟ إذن المجنون لا يقام عليه الحد ولا يعذر، ولا نقول يعذر بما يكف شره، ها؟ هذا هم؟ نعم، لأن حبس هذا المجنون الذي يريد أن تكون له الحرية الكاملة في تصرفه، حبس هذا فيه نوع من التعذير له. نعم. طيب، ملتزم يعني ملتزم لأحكام الإسلام، سواء كان مسلما أو كافرا. فمن هو الملتزم؟ الملتزم هو المسلم والذمي فقط، وهذا غير المعصوم. المعصوم تقدم لنا أنهم أربعة أصناف: المسلم والذمي والمعاهر والمستأمن. لكن الملتزم صنفان فقط، وهو المسلم بعد والذمي، لأن الذمي ملتزم بأحكام الإسلام، لكنه لا يقام عليه الحد إلا فيما يعتقد تحريمه، أما ما يعتقد حله فلا يقام عليه الحد ولو كان حراما عند المسلمين. ولهذا لا نقيم عليهم الحد في شرب الخمر، ونقيم عليهم الحد في الزنا، لأن الزنا محرم بكل شريعة، ليس في الشرائع شيء يبيح الزنا أبدا. وعلى هذا فإذا زنى الذمي، إذا زنى الذمي بامرأة مثله، يعني من المسلمين، يعني بيهودية مثلا أو نصرانية وهي مختارة، فإننا إيش؟ نقيم عليه الحد. ليش؟ إذا قال مو مسلم، والحد قلتم إنه تطهير، ها؟ لكن نقول إن الحد فيه علتان: المنع من الوقوع في مثلها، والثاني التكفير. فإذا كان هذا ليس أهل التكفير ففيه العلة الثانية وهي المنع. ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهوديين اللذين زنيا لأنهم يعتقدون تحريمه، فيقام عليهم الحد. ولكن لو فرض أن هذا محرم عندهم، هذا الذنب موجب للحد في الإسلام غير موجب للحد في شريعتهم، لو فرض هذا، فهل نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام أو لا؟ الجواب لا، ما نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام، كما لا نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام فيما يعتقدون حله. فإذا كان شريعتهم لا توجب الحد في مثل هذه المعصية فإننا لا نقيمه عليهم، لكن نعذرهم، لأن الحد واجب في كل معصية ليس، لأن التعزير واجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. بعد عالم بالتحريم، هذا الشرط الرابع: بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. خرج به الجاهل بالتحريم، هذا لا حد عليه. ولكن كيف نعلم أنه جاهل أو عالم بالتحريم؟ لأننا إذا قلنا يشترط أن يكون عالم بالتحريم، صار كل واحد من الناس يقول إنه ليس عالم بالتحريم. ما دريت والله أن السرقة حرام، ما دريت أن الزنا حرام، نعم، ماذا نعمل؟ ينظر. إن كان قد عاش في بلاد الإسلام فإن دعواه الجهل بالأمور الظاهرة ها لا يقبل ولا يسمع منه. أما إذا كان حديث عهد بإسلام أو كان ناشئا في بادية بعيدة ما يدري عن أحوال المسلمين فإننا نقبل منه دعوى الجهل. فإذا كان مثله إذا كان مثله يجهله قبلنا دواه الجهل ورفعنا عنه الحد. فإن شككنا في هذا الأمر إن شككنا هل هو ممن يجهل مثل ذلك أو لا فالأصل عدم إيش؟ عدم العلم فلا نقيم عليه الحد لأنه لا بد أن نتحقق الشرط وهو أن يكون عالما بالتحريم. وهل يشترط أن يكون عالما بالعقوبة؟ لا يشترط. لو قال هذا الرجل المحصن الذي زنى قال إنه لو علم أن حده الرجم ما زنى أبدا لكن حسب المسألة الجلد يقول أصبر على الجلد ما هو شنو نقول نرجمه ولا ما نرجمه نرجمه لأنه لا يشترط العلم بالعقوبة. إذا كان عالما بالتحريم فمعنى ذلك أنه رضي بأن ينتهك حرمات الله والله عز وجل قد أوجب العقوبة على هذا الفاعل لهذه المعصية ولا عذر له الآن. ثم قال المؤلف فيقيمه الإمام يعني فإذا ثبت الحد فمن المخاطب بإقامته وهل لكل إنسان أن يقيمه؟ لا قال فيقيمه الإمام أو نائبه. وعلم من قول المؤلف فيقيمه أنه لا بد من النية لا بد من النية. فلو غضب الإمام على شخص لو غضب الإمام على شخص في مسألة غير فاحشة فجلده 100 جلدة سمع أنه يسب الإمام قال هذا الرجل الذي يسبني الله اجلدوه 100 جلدة فجلدوه 100 جلدة فلما انتهوا منه قال لهم إنه قد زنى تكون الجلدات هذه عن زناه ينفع؟ لا لأنه لا بد من نية. ولهذا قال فيقيمه والإقامة لا بد أن يكون لها نية. ويجب على الإمام أيضا أن ينوي بإقامة الحد أو من الآداب أن ينوي بإقامة الحد أمورا 3. أولا امتثال أمر الله عز وجل بإقامة الحدود ولا ينوي بذلك التشفي أو الانتصار ينوي رحمك الله ينوي بذلك امتثال أمر الله تعالى بإقامة الحد لأن هذا من الواجب مما أوجب الله على العباد فينوي بذلك امتثال أمر الله. ثانيا ينوي دفع الفساد لأن هذه المعاصي لا شك أنها فساد وأن الله تعالى ما أمر بإقامة الحدود على فاعليها إلا لدفع فسادهم وفساد غيرهم المنتظر إذا لم يقم عليهم الحد. الشيء الثالث إصلاح الخلق دفع الفساد. الثالث إصلاح الخلق ومن بين الخلق الذين يصلحون هذا المجرم الذي يقيم عليه الحد فينوي إصلاحه وأن الله تعالى يغفر له ما سلف. هذه الأمور 3 يجب على ولي الأمر أن تكون منه على بال وهي إقامة فريضة الله دفع الفساد إصلاح الخلق. وكثير من الناس من الولاة أو أقول بعض الولاة يريد بذلك الانتقام فقط مجرد الانتقام من هذا الشخص. طيب هل تسري هذه الآداب 3 إلى المعلم؟ المعلم يعني مثلا إذا سطع الطالب تعرفون مسطع أظن، إذا سطعه بالمسطع ينوي بذلك نشوف هذا المشكل فريضة الله. المسطع عبارة عن خشبة، خشبة لا احنا نسميه مسطعة من السطع. اي طيب ان شاء الله واحد منكم يجيبها الزابله ونسطعه به. طيب المهم انه يعني ينوي بذلك دفع الفساد لا شك واصلاح هذا الطالب وغيره ايضا، لكن اقامة فريضة الله كل فريضة كيف إيه؟ قد نقول إن هذا وإن لم نقل يعني نتجاسر إلى حد الفريضة نقول إنه مما يشرع، مما يشرع ولو لم يكن من ذلك، ما دام قلنا أنه دفع الفساد والله لا يحب الفساد صار من المشروع أن ندفع الفساد بكل وسيلة، أليس كذلك؟ طيب. وقول المؤلف فيقيمه الإمام، الإمام في كل موضع بحسبه، فعندما نتكلم عن الجنايات والحدود وما أشبهها يكون المراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة، وعندما نتكلم في باب الجماعة من يكون المراد بالإمام؟ إمام الصلاة، إمام المسجد ونحو ذلك. فالإمام من له السلطة العليا في الدولة المدبر لشؤون الدولة هو الإمام. وقوله أو نائبه، من نائب الإمام؟ القاضي، الوزير، الأمير، هذا يرجع إلى العرف، نائب الإمام في هذه الأمور يرجع إلى العرف. نعم. فمثلا إذا كان من عادة الإمام أن يقيم عنه الأمراء في تنفيذ الحدود صار نائب الأمير، صار نائب الإمام الأمير. وإذا كان يقيم شيوخ القبائل صار الذي ينوب عنه شيخ القبيلة، وإذا كان ينوب القضاة صار الذي ينوب عنه القاضي، وهكذا. فالمهم من هذا يرجع إلى العرف يعني والنظام الخاص، وهذا يختلف في كل مكان بحسبه. أو نائب في غير مسجد، قوله في غير مسجد وش يشمل؟ كل مكان، كل مكان إلا المسجد. فيجوز أن يقيمه على ظاهر كلام المؤلف في البيت ولا لا؟ ظاهر كلام المؤلف نعم، لأنه ما استثنى إلا المسجد، يقيمه في البيت لكن بشرط أن يحضره طائفة من المؤمنين في مكان العمل، يجوز ولا لا؟ كما لو كانوا في دائرة وأقام الحد عليه في الدائرة يجوز. نعم، لكن لا بد أن يشهده طائفة من المؤمنين. طيب، ولكن الأفضل والأولى أن يكون في مكان مفسوح، بمعنى أنه يأتي إليه كل أحد. نعم، كالسوق ومجالس الناس وما أشبه هذا، لأجل يكون عام. ولهذا معاذ بن مالك رضي الله عنه قال الرسول اذهبوا به فرجموه، ورجمه الناس علنا ظاهرا، وكان شارب الخمر يؤتى به فيأمر الناس فيضربونه، الذي بيده واللي بالجريدة واللي بالنعل واللي بالرداء، يكون ظاهرا. لأننا ما دمنا نقول إن المراد ردع هذا وغيره، فإنه إذا كان في دائرته أو كان في مدرسته أو ما أشبه ذلك يقل هذا بالنسبة إيش؟ بالنسبة لغيره. ولكن كلام المؤلف يدل على الجواز. طيب، في المسجد اي نعم ما يجوز، في المسجد لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسجد للأعراب الذي بال في المسجد إنما بنيت لذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالمساجد مبنية للذكر والطاعة وليس لإقامة الحدود. وأيضا فإنه إذا أقيم عليه الحد في المسجد فربما يحصل منه أذى، ربما يحصل منه أذى ولا لا، يرتاع ثم يحدث نعم برائحة أو ما هو أغلب منها، وأيضا ربما يحصل منه صراخ وكلام ما ينبغي ولا يليق بالمسجد. فلهذا يمتنع إقامة الحد في المسجد بالدليل والتعليم. طيب، وإذا تم، وإذا أردنا أن نقيم الحد فبماذا نقيمه؟ ففيما نقيمه، وبماذا نقيمه، وكيف نقيمه؟ فيما نقيمه؟ في كل مكان إلا في المسجد. كيف نقيمه؟ قال المؤلف: ويضرب الرجل في الحد قائما. هذا هكذا نقيمه، نضرب الرجل قائما لا قاعدا ولا مضطجعا، بل يضرب وهو قائم. ولكن لا بد أن يضرب، ما هو يضرب ثوبه، يضرب هو. أما لو قال كذا دفع نفسه وخلى الثوب هو الذي يولي الضرب فهذا ليس بضرب. نعم، أي نشوف الحاصل ينفع ولا ما ينفع. لا بد يقام ويضرب، نعم يضرب قائما ضد القائم الجالس والمضطجع، ولكن بشرط أن يكون الضرب واقعا عليه لا على ثوبه. يضرب أيضا بصوت ولا بمطرقة؟ بصوت، صوت يعني معروف الصوت، خيزرانه أو عصا أسل أو ما أشبه ذلك، ولا يكون بشيء قاس كالحديد، نعم إنما يكون بصوت لا جديد ولا خلق. الجديد معروف يكون صلبا، والخلق القديم يكون هشا، فربما ينكسر وربما يتفتت ولا يقع منه ضرب. فلا بد أن يكون صوتا بين صوتين، لا جديد ولا خلق. طيب، أيضا يقول المؤلف: ولا يمد. من اللي ما يمد؟ الرجل عندما نضربه ما نمده على الأرض. ليش؟ لأننا إذا مددناه على الأرض فإن الضربة تكون ضربتين. كيف؟ لأن وقع الصوت ثم الأرض أيضا تصطدم به فيكون كأنه ضرب مرتين، فيضرب قائما فقط ولا يمد. ولا يربط، العلة نفس الشيء، لأنك يعني إذا ربطته على عمود أو على خشبة فإن الضربة ستكون ضربتين. طيب، وأيضا ذكروا أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس في ديننا مد ولا ضرب ولا تجريد ولا يجرد. لا يجرد، ما لا يجرد؟ يعني لا تخلع ثيابه، لا تخلع ثيابه ولا إزاره. نعم، ولا إزار، لا إزار ولا رداء، بل تبقى عليه ثيابه إلا إذا جعل فيها ما يمنع. إذا جعل فيها ما يمنع يجب أن يجرد مما يمنعه، مثل لو جعل عليها فروة، لو جعل عليه فروة قالوا ما لم يكن عليه فروة فتخلع، لو جعل عليه فروة ما يمكن مكنه، أو جعل عليها عليه جلدا أو بلاستيك أو ما أشبه ذلك. قدمت جارية إلى علي بن أبي طالب لتضرب في الحد فأمر بتجليدها، فإذا عليها درع من حديد، درع الدرع المعروفة من حديد عشان ما يأثر عليها. فإذا علمنا أن هناك شيئا مانعا وجب علينا إزالته، ولا يجوز أن نحابي أحدا في ذلك. وقال ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان، أو للتخيير ولا للتنويع، ها؟ للتنويع، يعني ما اللباس اللي عليه من قميص لا قميصين يترك. فإن كان عليه ثلاثة ظاهرا نخلع الثالث، لكن إذا كان برد هذا سامي يقول نحط عنده ضوء. نعم نعم الضرب لا لا، هو إذا نشوف الثلاثة هذه، الثلاثة هل تمنع؟ كان تمنع منعناها، لأن أحيانا تكون الثلاثة خفيفة، حتى لو هي ثلاثة ما تمنع. والمهم أن يصل ألم الضرب إلى بدنه. نعم، بل يكون عليه قميصان أو قميص أو قميصان. خلاص طيب. نعم لا لا مين من الذكر، مراد الذكر ما يكون إنسان فيه ربه، أما هذه عقوبة. وقد ورد أن رسلناها أن تقام الحدود في المساجد وأن تنشد فيها الأشعار، لكن حديث ضعيف ولهذا عدلنا عنه وأتينا بالحديث الصحيح الذي في مسلم. نعم.
ما حد الطائفة التي تشهد العذاب؟
أما المذهب فيكفي طائفة واحدة ورجل واحد، رجل واحد، والصحيح أنه لا بد من ثلاثة فأكثر.
إذا شاهدوه اللي يقيمون، يعني مثلا اللي مثلا الشرطة، يعني قام حد في مركز الشرطة،
نعم،
هل هذا يسمى طائفة؟
نعم يسمى طائفة.
المطلوب هذا ما يستدعون، يعني هم اللي قايمين بالعمل،
لا يستدعون، هم بأنفسهم، هم بأنفسهم يرتدعون، هم بأنفسهم يرتدعون لا شك. لكن مثل ما قلنا إنه إذا كانت عامة في خارج في السوق أو لا. نعم. هو بيحلف، يدعي الجهل بيحلف. يأتينا إن شاء الله تعالى في باب الإيمان المذهب ما نحلفه. نعم. نعم. هذه تحمل على شيء آخر، تحمل أن عمر رضي الله عنه خشى أن يحابي أحد من الناس في المستقبل، يحابي قريبه ويعزره، ثم هو تعزير، تعزير قد يكون للإمام فيه نظر. هذا
تعزير المتهم
يا شيخ،
المتهم تعزير مثلا حتى يحتاج، إذا كان مظلوم ممكن يكون مظلوم.
هذا بيجينا إن شاء الله تعالى، وهو يجينا إن شاء الله في باب الإقرار. نعم نعم. أظن
أين يشترط الضرب؟
ها؟ أين يكون؟ سيكون إن شاء الله قريبا، بس ما وصلنا. سور المسجد أبدا، أبدا أبدا المسجد ما يجوز.
كيف الإمام قال أن معنى الصوت لا يخرج عن كونه جد من الغنم أو ما شابه ذلك؟
كيف؟
يعني الصوت يقول بعض الناس أنه ما يخرج عن كونه من جد.
إيه لا غلط غلط. لا الصحابة كانوا يأتون بالأصوات من الأشجار. لكن نعم نعم.
المصلى يجلس
في إيش؟
المصلى
في البيت؟
لا المصلى
في لا ما يجوز، لأن له حكم المسجد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الحيض أن يدخلنا في مصلى العيد. ها؟ لا أخذت نعم. لأنه غير ملتزم للأحكام، هو ودينه ما علينا منه. كانوا يأتون بالأصوات من الأشجار. لكن نعم نعم.
المصلى
إيش؟
المصلى
في البيت؟
لا المصلى
في البيت. لا ما يجوز، لأن له حكم المسجد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الحجر أن يدخلنا في مصلى العيد. ها؟ لا أخذت نعم. لأنه غير ملتزم للأحكام، هو ودينه ما علينا منه. يعزر إذا كان في داخل بلاد المسلمين يمكن، أما في مكان ما نقول شيء.
إذا كان
يوم ما
يصير،
نعم. واعترف
إنه قتل، لكن ما
جهل
الحال.
يعني
أقصد هذا القتل كان
صراحة من كم مليون. ما نتكلم عن القتل، نتكلم عن الحدود. القتل مو أحد، القصاص لأولياء المقتول.
أو
نعم.
أو
إذا زنى في حال إفاقة يقيم عليه الحد. كيف قبضناه؟ قبضناه يزني وهو أقول قبضناه يزني وهو في حال الجنون ولا في حال الصحو؟
هو
أقر بأنه في حال إفاقته يقام عليه الحد إذا تمت الشروط. ترى اللساء المرة ما له السؤال. نعم نعم ما يخاف إذا كان له ذلك نظاما وعرفا فلا بأس.
ما هي علامة هذا
قد يحصل بلوغ؟ هي ما فيها إجماع، لكن هذا هو ظاهر فعل الرسول في بني قريظة. فإنه كان يكشف عن معتذرهم، فمن وجده أنبت قتله، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذرية وسباه. خمس عشر سنة هذا الأثر الصحيح في البخاري. فإن حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فلم يجزه الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي غزوة الخندق أجازه ولو 15 سنة، وفي صحيح الحاكم قال ولم يرني بلغت، فلم يجزني ولم يرني بلغت، وكذلك قال فأجازني ورآني بلغت. وكذلك أيضا تقدير عمر بن عبد العزيز للجند أعطياتهم إذا بلغوا 15 سنة، وقال إن هذا هو الحد بين أظن قال البلوغ والصغر. نعم. إيه إذا زن في مسلم انتقض عهده ويقتل. أي ولكم هو محصن لجل نقض العهد. السيد يقيم الحد إذا كان جلدا على رقيقه. السيد يقيم الحد إذا كان جلدا على رقيقه، لأن له ولاية تأديب. طيب أين قال رحمه الله تعالى ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد؟ لا يبالغ بضربه مبالغة مقيدة بحيث يشق الجلد. أما المبالغة على وجه لا يشق الجلد فلا بأس به، بس سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه هو الواجب. المبالغ نوعان، مبالغة تشق الجلد هذا حرام، لأنه ليس المقصود من ذلك أن يجرح الرجل ويمزق جلده، إنما المقصود أن يذوق ألم الجلد حتى يتأدب. ولهذا قيدها المؤلف قال لا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، بحيث يشق الجلد. وحيث هنا مبنية ولا معربة؟ مبنية ولا معربة؟ وشدين مبنية أنها بنت على الضم مع دخول حرف الجر. طيب يقول ولا يبالغ بجلد بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه، هذا أيضا من آداب إقامة الحد أن يفرق الضرب على جسده. لماذا؟ لأنه إذا كان في مكان واحد اختص الألم بهذا المكان وبقت بقية المواضع غير متألمة. وثانيا أنه إذا كان الضرب على موضع واحد تألم هذا المكان شديدا وربما يفسد الدم فيه وربما يتجرح في المستقبل، فلهذا نقول فرق الضرب على الظهر، على الأكتاف، على الأفخاذ، على الساقين، على القدمين، حسب ما يوافق. وأما أن يكون على موضع واحد فإن هذا خلاف الآداب في إقامة الحد، لكن فيه مواضع ما لا يجوز أن يقام فيه الحد. قال ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقات، أربعة أشياء. يتقى بمعنى يجتنب، الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه ونهى عن تقبيح الوجه لأن الله تعالى خلق آدم على صورته، وإذا كان الله خلقه على صورته التي اعتنى بها وأتمها وأحسنها فإن ضربها يوجب أن تنخدش وأن تتغير، مع أن الله تعالى جعل أجمل ما في الإنسان وجهه، ولهذا خلقه على الصورة التي اختارها وأرادها من بين سائر الجسد، فلا تقبح. فلو قال قبح الله وجهه، كيف قبح الله وجهه وهو أضافه إليه على صورته التي اعتنى بها عز وجل وخلقها خلقا جميلا. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه. يتقى أيضا الرأس، كيف الرأس؟ يعني ما يضرب الرأس في الجلد. لماذا؟ لأن الرأس ألمه شديد، حيث إنه ليس عليه لحم يقي الضرب، وحينئذ يصل الضرب إلى العظم فيتألم وربما يتأخر برؤه، فلهذا لا يضرب عليه. ويتقى أيضا الفرج، القبل أو الدبر، القبل يعني ذكر الرجل وفرج المرأة، لأن ذلك يضر به وربما يقتل الرجل إذا وقع الضرب على الخصلتين، فقد يموت الإنسان، فيجب أن يتقى الفرج. والمقاتل مثل إيش؟ مثل على الكبد أو على موضع القلب أو على موضع الكليتين، نعم، فيتقى هذه المحلات لأنه لم هذه المواضع لأنه ليس المقصود من ذلك إتلاف هذا الذي أقيم عليه الحد. ولكن إذا كان الضرب تعزيرا ليس حدا فلا حرج أن يضرب الإنسان على رأسه، كما لو أن الإنسان مثل صفع ابنه على رأسه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب رجلا على رأسه حتى أدماه، نعم، فهذا يدل على أن الضرب على الرأس في غير الحد لا بأس به، أما في الحد لأن جلده شديد فإنه يضر فيتقى. فالذي يتقى في ضرب إذن كم؟ أربعة أشياء: الوجه والرأس والفرج والمقاتل. أما الرأس ففي الوجه ففيه دليل وفيه تعليل، والبقية فيها تعليلات. قال والمرأة كالرجل فيه، يعني في إقامة الحد المرأة كالرجل، لأن الأصل أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء وما ثبت للنساء ثبت للرجال إلا بدليل، هذا هو الأصل، سواء في العبادات أو في العقوبات أو في المعاملات أو في العادات، كل ما ثبت للرجل ثبت للمرأة وما ثبت للمرأة ثبت للرجل إلا بدليل. فإذا دل الدليل على أن هذا خاص بالرجل تخصص به، وإذا دل على أنه خاص بالمرأة تخصص به، وإلا في الأصل التساوي. وعلى هذا فتضرب كما يضرب الرجل بصوت لا جديد ولا خلق، ولا يضرب رأسها ولا وجهها ولا فرجها ولا مقاتلها، ولا يبالغ بضربها بحيث يشق الجلد، إلا أنها تخالفه في مسألة. قال: إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. ثلاث أمور: تضرب جالسة لأن ذلك أستر لها، وتشد عليها ثيابها يعني تربط لأنه ربما مع الضرب تضطرب وتتحرك وتنفل ثيابها فتمسك، تشد الثياب، وتمسك يداها حتى لا تنكشف، لأن ربما تفرد بيديها فتنكشف. فهذا الذي يستثنى، أو هذا هو الذي يفرق بينها وبين الرجل، لأن الحاجة داعية له، وإلا فالأصل أنها كالرجل. أما ما يفعله بعض الولاة فيما سبق، كانوا إذا جلدوا الرجل مدوه على الأرض وأتوا له بجريد النخل. تعرفون جريد النخل؟ وجريدها ما هو أطرفها، الجريد الذي قريب من 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 أصل العثيب، ثم يضربونه ضربا شديدا حتى يغمى عليه بعض الأحيان. المرأة ماذا يصنعون فيها؟ يضعونها في عدل. وتعرفون العدل؟ العدل كيس من الصوف يجعل فيه العيش، ثم يسمى عدلا لأنه يعادل به على البعير. البعير ما تحمل إلا كيسين، واحد على اليمين واحد على اليسار، فيسمى عدلا. كيس من الصوف تدخل في وسطه ويربط الكيس عليها وتبقى هكذا كأنها حصرة مسكينة، مخيشة بهذا العدل من الصوف، الصوف حار، ثم يضربونها والعياذ بالله مع ما تهيأ، نسأل الله العافية. هذا لا شك أنه حرام، ولا أحد يشك في أنه محرم، وأن هذا من ظلم الولاة الظلمة، ولا يجوز أن يفعل ذلك. على أن الغالب أن ما يحصل من هذه الأمور إنما يكون على سبيل التعزير، لأنه لا يثبت عليهم الزنا ثبوتا شرعيا بأربعة شهود أو بإقرار تام، ومع هذا يفعلون بها ذلك، يقولون إن هذا أبلغ في النكاية والنكال، وما كان أبلغ فإنه يجب أن يتبع، وهذا تعزير وليس بحد. ولكن نقول يجب أن نلاحظ النكال والنكاية، ونلاحظ معهما الرحمة، الرحمة. أما هذا الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى الموت والهلاك، هذا ما يجوز. قال: وتشد، تمسك يدها لئلا تنكشف، وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزيف. أشد بمعنى أقوى، ما هو أكثر، الشدة هنا قوة الضرب. أشده يقول المؤلف جلد الزنا، وجه ذلك قوله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وهذا يدل على أننا نشتد في ذلك، ما تأخذنا فيهم رأفة في دين الله، ولأنه أكثر عددا. وإذا كان الشارع راعى كثرة العدد فإن الصفة تتبع العدد، لولا أنه يجب أن يكون أقوى في الصفة ما كان أكثر عددا. فعندنا في ذلك دليل وتعذيب ثم القذف. القذف أشد مما بعده لأن جلده أكثر، إذ أن القاذف يجلد 80 جلدة، يعني 100 إلا 20، فهو الذي يلي جلد الزنا في العدد في الكمية، فينبغي أن يكون واليا له في الكيفية. ثم الشرب، شرب يعني شرب المسكر، وكل مسكر فهو خمر من أي نوع كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، أو كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. وعلى هذا فنقول الذي يلي القذف أو جلد القذف جلد شرب المسكر، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الخلاف، هل جلد شارب المسكر حد أو تعزير. قال ثم التعزير، يعني ثم جلد التعزير. كم جلد التعزير؟ المذهب أنه لا يزاد على 10 جلدات إلا في مسائل يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في باب التعزير. وعلى هذا فيكون التعزير من 10 جلدات فأقل، يعني لو وجدنا رجلا قد سهر مع امرأة طول الليل وهو يقبلها ويضمها، نعم، ويجامعها فيما دون الفرج، نعم، متمتع معها غاية التمتع إلا أنه لم يجامعها، وعثرنا عليهم في الصباح وأقروا بذلك، نجلدهم على 10 جلدات. ومن أهون الجلد، لكن سيأتينا أن هذا القول ضعيف جدا، ولا تقوم مصالح الناس بمثله، ولا تندرئ المفاسد بمثل هذا القول أبدا. نعم. طيب، إذن شدة الجلد مرتبة على كثرته، لأن الكيفية تابعة للكمية، فأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. القذف ما معناه؟ القذف هو الرمي بزنا أو لواط، إذا رمى محصنا بزنا أو لواط فهذا هو القذف، فيقال لهذا القاذف إما أن تأتي ببينة، وإما أن يقر المقذوف، وإما أن تجلد الحد 80 جلدة، وإما أن تسقط ذلك بالملاعنة إذا كانت المقذوف هي الزوجة. نعم. قال ومن مات في حد فالحق قتله. شف من شرطية، وجواب الشرط قوله الجملة من قوله فالحق قتله، فالحق قتله، هذه العبارة عبارة أثرية بمعنى أنها قيلت من زمان سابق واتبع الناس فيها الأول، والمعنى الحق قتله يعني أنه قتل بحق، أنه قتل بحق، ومن قتل بحق فليس بمضمون. وقد سبق لنا في الجنايات قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. ولكن انتبه، قال من مات في حد في الظرفية، فلا بد أن يكون ذلك في نفس الحد، فلو زاد الإنسان على الحد كمية أو كيفية فإنه يكون ضامنا، كمية أو كيفية يكون ضامنا. فلو جلد بصوت قوي صلب جديد لكن لم يتجاوز العدد ومات المجلود، يضمن. نعم، يعني ليس في إطار الحد بل تجاوز. وكذلك لو جلده 100 جلدة وجلدة، ليش؟ لأنه زاد. وكذلك لو تجاوز في شدة الضرب حتى مات فإنه يضمن، يضمن لأنه تجاوز المأذون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. طيب، إذا قال قائل مثلا إذا جلده 100 واحدة ما مات من الواحدة، لكن هو مات من الجميع لا شك، فهل نوزع الدية على عدد الضربات أو نقول يضمن مطلقا يضمن كاملا؟ نقول يضمنه كاملا لأنه تعدى. وجائز أنه لولا هذه الواحدة لم يمت، ممكن، وعليه فنقول إنه يضمن إذا زاد في العدد في الكمية أو في الكيفية. طيب، لو ضربه مع مقتل يضمن لأنه ليس في الحد بل زاد عليه. وكذلك لو ضربه في الوجه أو في الرأس أو في الفرج من المواضع التي لا يجوز الجلد فيها. نعم، هي ما يمكن ضبطها في الواقع، ضبطها ما يمكن، لكن في القدر الذي يتحمله المجلود. ولهذا لو فرض أنه لا يتحمل لضعف بدنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه فإنه يضرب بصوت مناسب، حتى أنه ربما نقول اضربه بعسكون النخل، يعني تجمع شماريخ على عدد الجلدات وتضربه بها، لأن فالجلد إذن بحسب تحمل المجلود، ولا يمكن ضبطه لأن هذا شيء بالصفة، والصفة صعب ضبطها لأنه لا ترى. ثم قال ولا يحفر، لا يحفر للمرجوم في الزنا، يعني لا يحفر لمن رجم في الزنا. أين نائب الفاعل يحفر؟ جار مجرور. نعم، لا جار مجرور لأنه ما عندنا مفعول به ينوب عن الفاعل. نعم، ولهذا قال ابن مالك وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. نعم، قول ولا يحفر المرجوم في الزنا هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يسن الحفر له. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على حسب اختلاف الروايات فيها، فالروايات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة، فمنها ما يدل دلالة صريحة على أنه لا يحفر للمرجوم حيث ذكر نفي الحفر، ومنها ما يدل على أنه يحفر له، ومنها ما هو محتمل لم يذكر فيه هذا ولا هذا. ومن ثم اختلف العلماء، فالذين قالوا لا يحفر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للمرأة التي زنى بها أجير زوجها، بل قال لأنيس أود يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمر بالحفر لها. وعدم الأمر في وقت الحاجة يدل على عدم الوجوب، لأن الحاجة داعية إلى ذكره لو كان واجبا. لم يقل أغضي إليها فإن اعترفت فاحفر لها وارجمها، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يحفر لليهوديين اللذين زنيا، وقد مرت الإشارة إليهما. حيث زنى رجل يهودي بامرأة يهودية ثم ارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، وكان الحد الرجم في التوراة، لكن لما كثر الزنا في أشرافهم قالوا لا يمكن أن نعدم أشرافنا، إذن ماذا نصنع؟ نسود وجههما ونطوف بهما على القبائل أو ما أشبه ذلك مما يؤدي إلى الخزي والعار. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووقع الزنا من رجل منهم وامرأة، قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تجدون عنده شيئا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما وقال إن هذا هو حكم التوراة. قالوا لا نجد ذلك في التوراة، فقال ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأتوا بها فإذا هي واضحة موجودة الرجم، فأمر بهما فرجما. قال فرأيت الرجل يقيها الحجارة منكبا عليها، وهذا دليل على أنه لم يحفر لهما. أما حديث ماعز فاختلفت الروايات فيه في مسلم نفسه، ففي بعضها أنه لم يحفر له نصا صريحا، وفي بعضها أنه حفر له. جمع بعض العلماء بينهما بأن نفي الحفرة يعني لم يحفر له حفرة عميقة، وإثباته أنه حفر له حفرة يتمكن من أن يهرب منها لأنه هرب، ولكن بعض ألفاظ الصحيح تدل بصراحة على أنه ما حفر له إطلاقا. فيأتي الآن الترجيح بين المثبت والنافي. فإذا تساوى الحديثان في الصحة فإننا نقدم من المثبت لأن معه زيادة علم. فالعلماء مختلفون في هذا، والأحاديث في هذا مختلفة، والظاهر لي أن هذا يرجع إلى رأي الإمام إن رأى أن المصلحة تقتضي أن يحفر حفر وإلا ترك. أما أقوال أهل العلم فإليكموها، لا يحفر مطلقا، وهذا هو المذهب، يحفر مطلقا وهذا قول آخر مقابل له، يحفر للمرأة ولا يحفر للرجل، يحفر له إن ثبت ببينة ولا يحفر له إن ثبت بإقرار لأجل أن يمكن من الهرب، لكن بإقرار بخلاف البينة فإنه لا يمكن. ولكن الذي يظهر لي أن الأمر راجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى من المصلحة الحفر حفر وإلا فلا. ثم على القول بالحفر، لا تظن أننا إذا حفرنا له دفنا الجزء الذي في الحفرة، ولكن نحفر له ولا ندفنه، لأن لو دفناه قد لا يموت لكنه ما يتحرك أبدا ويتعب، فهو ربما إذا بقي ربما مثلا يلتفت مع جهة ويتحرك بعض الشيء ليهون عليه الأمر. هذا الباب اللي هو كتاب الحدود ذكر المؤلف فيها الخطوط العريضة لشروط الحد وإقامته وكيفيته، ثم سيأتينا إن شاء الله في الأبواب القادمة بيان شروط كل حد بخصوصه. فالشروط العامة هي ما عرفتموها أولا، البلوغ والعقل والالتزام والعلم بالتحريم، هذه شرط في كل ما حد. هناك شروط أخرى تذكر في كل باب على حدة. ثم قال المؤلف باب حد الزنا، حد بمعنى ولا تعريف؟ باب حد الزنا يعني باب تعريف الزنا ولا باب عقوبته؟ باب عقوبته. يعني هنا نتكلم في باب الحدود أو في كتاب الحدود التي هي العقوبات المقدرة شرعا بمعصية تكفيرا لفاعلها ورجعا عن مثلها. الزنا تعريفه يقولون إن تعريف الزنا فعل الفاحشة في قبر أو دور، والفاحشة كل جماع محرم، لأن الجماع المحرم فاحشة مستفحش في جميع العقول، ما من أحد من بني آدم إلا ويستفحش عقله هذا الفعل المنكر، إلا من سلب الله عقله ومسخ طبيعته فإنه قد يستسيغ هذا المنكر. الجعل يستسيغ رائحة العذرة، ولكنه في رائحة الورد يمكن يموت. قال ابن الوردي رحمه الله: إن ريح الجعل ريح الورد مؤذن في الجعل. ريح الورد، الورد اللي من أحسن ما يكون إذا شمه الجعل هو الجعل، لكن الجعل لكن نسمها بالفتح، إذا شمه يكره، لكن هات عذرة سبحان الله شمه قوي، يمكن تجد عذرة في مكان من يوم تنزل في هذا المكان ما حولك شيء يمتدي ولا الطيارات جاءت لهذا المطار. نعم. على كل حال أقول إن بعض الناس والعياذ بالله يستسيغ هذا الفعل الذي هو الزنا، وأقبح منه اللواط لصدها العافية، فهو فاحشة، ولهذا نعبر عنه بأنه فعل إيش؟ الفاحشة في قبل أو دبر. فما هي الفاحشة؟ كل جماع محرم.
إذا
طهرنا
مثلا الرجل
إيش؟
الرجل
نعم،
إذا طهرنا يكون ما يتألم البدن
المحترم، هو لا بد أن يبقى شيء يضرب.
لكن نقول أنه
الحفر، طيب ما يخالف الحفر، هذه مسألة يعني لا بد أن ننبه عليها، ليس معنى الحفر أن نحفر له إلى رأسه، بعض العلماء يقول يحفر له إلى ثندؤته الرجل وثديي المرأة، وهذا أيضا فيه نظر، لأننا إذا حفرنا إلى هذا الموضع وش بقى عندنا مما يرجم؟ الرأس والمقاتل، ولم يرد في الشرع تحديد له، لم يرد تحديد له، ولكن أقرب شيء يعني ينبغي أن يكون إلى الفخذين أو نحو ذلك. نعم.
قلنا أن كل جسم إنه ينول من الضرر، كل من التجارة.
نعم نعم نعم. أي نعم. هذا على رأي من لا يرى الحفر، وهو المذهب. أما من يرون الحفر لا يمكن، اللي في الأرض لا يمكن أن الحجارة تصل إليه. نعم.
عفوا، لكن دي قد يقول نفس المحذور.
لا 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 ما لا لك المرأة تمسك إذاها مسك بدون تكتيف، يعني يجي رجلين ويمسكونها محارمها أو غيره، لأن هذه حاجة. نعم.
الآن هو بالخطاب الأمة قلنا أنه يتولى إقامة الحاجة النجاسة فقط.
نعم.
والخطاب للجمع
هو معروف أن الخطاب الموجه للأمة في مثل هذه الأمور يراد به الإمام، لكن خوطب بذلك لأجل أن يكون مقنعا للجميع، يعني لئلا يقول قائل هذا الرجل تسلط علينا مثلا، يقول الله أمركم أنتم بأنفسكم تقيمون الحد، فهذا وجه الخطاب للجميع. نعم.
قلنا أن المشهود في قامة الحد الالتزام.
نعم.
وعرفنا المسلم أنه المسلم والذنب.
نعم.
خرج به ما دون ذلك.
نعم.
فإن كان كافرا وثنيا أو مشركا يعيش في بلاد المسلمين فلا يقوم عليه الحدود، يعني يزني أو يسرق أو يشرب الخمر.
لا، هذا ينتقض، ينتقض أمانه وينتقض عهده. يعني لو جاءنا بأمان ودخل ثم أفسد انتقض أمانه.
الشرح قلت أنه لا يقام عليه الحد.
نعم، ما نقم على حد، ينتقض عهده. إذا انتقض عهده خير فيه الإمام، يعني يكون كأنه في الجهاد، كأنه أسير جهاد.
يعني يصير محارب.
إيه نعم، إيه يكون محارب، يعني ينفسخ أمانه وينفسخ عهده. نعم. أما
على
ايش؟
قلنا
شبه
الضار مرتبة على فترة.
نعم.
الكيفية تابعة
للفترة. نعم.
مثلا
الآن
شراب القادس يجد أكثر من
قادس
من شراب
الخمر. أشد.
لماذا؟
هذه الحكمة. لأن الله عز وجل ما زاد في الحد إلا لأنه أعظم. لأنه أعظم. فالحكمة تقتضي أن تكون الشدة والكمية والكيفية متلازمين. نعم.
كيفية الرجل
وهل
محدد مثلا
بحصى
أو بحجم
عليه؟ سيأتينا إن شاء الله في باب حد الزنا. نعم.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم ترجمة، اعترف الترجمة.
نعم.
هذا لا يدل على أن الإمام لم يشهد هذا الرجل.
أي نعم، وليس بلازم حضور الإمام، هو بلازم، لكن تنفيذه أو الأمر بتنفيذ راجع للإمام. نعم.
استدلنا بقوله تعالى ولا تحكمهم
بإلا
رفضوا
في دين
الله.
نعم.
على أنه هذه هذا دليل على قوة الضرب بالنسبة لحد الزنا عن غيره.
نعم.
الحين الآية اللي بعدها في نفس الزنا.
نعم.
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، استدلنا بها على عموم الحدود وجوب شهود الطائفة. لماذا خصصنا هذه يعني في عدم الرأفة في الزنا دون غيره، يعني
استدلنا
بها على
شدة الضرب. أما مسألة الحضور الطائفة عند إقامة الحدود، ما أخذناه من الآية إلا عن طريق القياس، لأن ما دام المقصود الرد، فإنه إذا أقيم الحد في مكان لم يحضره أحد ما كان هناك رد، وكيف يرجع الناس في أمر ما شاهدوه ولا عينوه؟ فهو مأخوذ من الحكمة في إقامة الحدود. نعم. لا، مع الشد يعني أنها تحزم حتى لا تنكشف. المقصود من إقامة الحد أن يؤدب الفاعل حتى يموت. إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. معلوم أن زنى فعل الشرط، فعل الشرط، ورجم جواب الشرط. رجم بماذا؟ رجم بالحجارة، ويجب أن تكون الحجارة لا كبيرة تقتله فورا، ولا صغيرة يتألم ويتأذى بها، بل تكون حوالي البيضة أو أقل. وقد علمنا أنه يتقى الرأس والفرج والوجه والمقاتل فيضرب بها إلى أن يموت. فما هو الدليل على هذه القتلة التي قد يستبشعها بعض الناس؟ الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. أما كتاب الله عز وجل فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل من القرآن، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده، وكان فيما أنزل الله على نبيه آية الرجم. نعم. فقرأناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل.
يعني أول الحديث يقول إن الله أنزل على نبيه القرآن وكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فهذه شهادة من عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الصحابة ولم ينكره أحد على أن آية الرجم نازلة في القرآن قرئت ووعيت وعمل بها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد خلفائه الراشدين. فما لفظ هذه الآية؟ لفظ هذه الآية لا بد أن يكون مطابقا للحكم الثابت الآن. قال وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، فلا بد أن يكون لفظ الآية مطابقا تماما للحكم الثابت الآن. وأما من قال إن لفظ الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم، فهذا لا يصح، لا يصح أولا لأن من قرأه لا ليس لم يجد فيه مصحة القرآن الكريم وكلام رب العالمين، وثانيا أن الحكم فيه مخالف للحكم الثابت الآن. كيف ذلك؟ الحكم في هذا اللفظ معلق على الكبر، على الشيخوخة، سواء كان هذا الشيخ ثيبا أم بكرا، مع أن الحكم الثابت خلاف ذلك، معلق على الثيوبة سواء كان شيخا أم شابا أم شابا. وحينئذ فلا يصح هذا اللفظ الذي ذكر أنه هو المنسوخ، فلا بد أن يكون اللفظ المنسوخ مطابقا للحكم إيش الثابت الواقع الآن. ونحن لا يهمنا أن نعرف لفظه، ما دام عمر بن الخطاب شهد به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون ولم ينكروه، فإننا نعلم أن هذا النص كان قد وجد ثم نسخ. فإن قال قائل ما هي الحكمة في نسخ لفظه دون معناه؟ فالجواب والله أعلم، فالجواب أن الحكمة والله أعلم هو أن هذه الأمة إذا عملت بالرجم مع أنه لا يوجد نصا ظاهرا في القرآن كان في ذلك دليل على نبلها وفضلها، خلافا لليهود الذين كان الرجم موجودا في كتابهم نصا ومع ذلك تركوا العمل بهم.